الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى سائر الصحب والأتباع أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وراقبوا ربكم في كل أحوالكم، فإن تقوى الله هي سبب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، صنائع المعروف وخصال الخير والإحسان إلى الخلق من أجل صفات عباد الله الكمل. فالمعروف خلق جميل، وجاء الإسلام ليتمم هذا الخلق وليحث عليه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وما ذاك عباد الله إلا لأن الإحسان إلى الناس وصنائع المعروف مما يحبه الله تبارك وتعالى. فخير الناس أنفعهم لخلقه. والمعروف عباد الله كلمة جامعة لكل خير، سواء أكان هذا الخير مالاً كالصدقة، وكإنظار المعسر، وكسقاية الماء وإطعام الطعام، أو كان ذلك الخير جاهاً يبذله المرء، كما في الإصلاح بين الناس والشفاعة الحسنة وغير ذلك، أو قد يكون علماً. وهذا من أعظم أنواع المعروف، أن يبذل الإنسان العلم للناس ليبصرهم بدينهم، وليبين لهم الطريق الصحيح الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. كل هذا عباد الله من أنواع المعروف، وكل هذه الأنواع وغيرها كثير نوع من أنواع العبادة. فمفهوم العبادة أيها المسلمون ليس فقط أن تركع وتسجد وتصلي وتصوم، كلا، بل إن الجانب الآخر وهو التعامل مع الآخرين هو نوع من أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون. قلت: يتصدقون ولا نتصدق، يعني بسبب أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، يعني هدايتك للناس، دلالة الناس إلى الطريق الصحيح. ربما يسألك فلان أين المكان الفلاني أو غيره، فتدله على المكان الصحيح، هذا نوع من الصدقة. وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة،
وبيانك عن الأرتم، الأرتم الذي لا يستطيع أن يتكلم، مثل نقول الأبكم أو الذي لا يحسن الكلام. قال: وبيانك عن الأرتم صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة، يعني وجماعك لزوجتك صدقة. وهنا تعجب أبو ذر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. وهذا والله من كمال رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن الله عز وجل جعل بالنية الصالحة فضلا عظيما وبابا عظيما من أبواب الخير. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، يعني يجب على كل مسلم أن يتصدق. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل المعروف، فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. إذن أبواب الصدقة والخير كثيرة ومتنوعة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث أكثر تفصيلا على أن الإنسان يجب عليه شرعا في كل يوم أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل بالصدقة عن كل سلامة منه، والسلامة المفصل. والإنسان فيه كما ذكر العلماء وجاء في بعض الآثار فيه 360 مفصل، كل واحدة يجب أن يؤدي شكر نعمة الله عليها بأن يتصدق عنها. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة عليه صدقة. ثم بيّن ما هي الصدقة. ليس المقصود أن تخرج ريالا أو عشرة عن كل مفصل، فربما يكون الأمر شاقا وصعبا. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم يعين الرجل أو تعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة. الكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، دل الطريق صدقة. وورد هذا الحديث بروايات متعددة. فإذن المعروف يا عباد الله أمر سهل وشيء هين متى ما وفق الله العبد إليه. ولهذا من الحرمان العظيم أن تمر على الإنسان فرص كثيرة بإمكانه أن يقتنصها فيزيد من رصيده عند الله، ومع ذلك لا يفعل. القرآن الكريم والسنة النبوية محشوتان بكثير من النصوص التي تأمر وتحث على فعل المعروف والإحسان إلى الآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع والسجود واضح أمره، لكن ما هي فائدة الزيادة بقوله وافعلوا الخير؟ ما هو إلا الإحسان إلى الآخرين. وقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وعن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب، أو قال: أي الناس أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. لاحظوا يا أخوان، أحب الناس إلى الله، أعلاهم منزلة، أقربهم منه جل وعلا، هو من؟ هو أكثر الناس نفعا للناس. ليست القضية فقط مقتصرة على صلاتك وعبادتك المحضة، لا، بل أن تحسن إلى الآخرين، أن يكون نفعك متعديا، هذا أعظم ثوابا وأفضل منزلة عند الله تبارك وتعالى. قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله ما هو؟ قال: سرور تدخله على مسلم، فقط أن يستبشر. يعني مثلا لو أن أخاك رزق بمولود فباركت له، دعوت له بالبركة، أو أثنيت عليه بكلام معين فدخل السرور إلى قلبه، تؤجر بذلك، هل هذا يضر أحدا منا بشيء؟ هل يحتاج الأمر إلى بذل جهد؟ مجرد كلام وهو من حسن الخلق، وكما قال بعض السلف: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق ولسان لين. قال: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي، لاحظوا يا إخواني لهذا الفضل العظيم وإلى هذا الميزان الذي يغفل عنه كثير من الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي. لو أن واحدا منا اعتكف شهرا كاملا في المسجد، ماذا سيقول الناس عنه؟ العابد الصالح من يطيق ما يطيق شهر كامل، ولا شك أن هذا عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي في حاجة أخي أساعده، أسير معه، بل جاء في بعض الروايات حتى لو لم تنقضي على يديك، فقط مجرد أن تمشي معه. قال: أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رخاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. أعادها مرة أخرى، فضل آخر يثبت الله قدمه في يوم القيامة، اليوم الذي تزل فيه الأقدام. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من البر، فقال: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تقل هذا صغير يسير، افعل أي شيء. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. وهنا حديث يا عباد الله يدل على سعة فضل الله ورحمته وجوده. لمن أراد الخير ومن نوى النية الطيبة فإن الله يأجره من حيث لا يحتسب ولا يخطر على باله. اسمعوا عباد الله، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. أنت الذي تأكل وليس غيرك، غيرك سيأتي الكلام عنه. ما تأكله أنت تؤجر عليه، مع أنه شيء خاص بك. قال: وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. كل هذه الأبواب من الخير فقط لمن غرس غرسا وكانت له نية طيبة، أعطاه الله كل هذه الأجور. وفي البخاري من حديث أبي ذر: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق المجنون أو الذي لا يجيد الصنعة، إنسان سفيه في عقله ما يعرف يعمل، أو إنسان لا يجيد حرفة يسمى أخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل كل هذا ما استطعته؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إنظار المعسرين ممن لا يستطيع سداد الدين، مع أن هذا لا يعني أنك تسمح بمالك وتتصدق به، لا، فقط تنظر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فقط تؤخر رأفة بحال ذلك المحتاج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة هذه العبادة: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يعني في البداية لو أنك اتفقت مثلا أنت وفلان الذي أعطيته مالا أو سلفته أو استدان منك تاريخ معين إلى ذلك الوقت تؤجر في كل يوم تأخذ صدقة، قال عليه الصلاة والسلام: فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. لاحظ، قبل أن يحل الدين تؤجر عليه، ما دام أنك أقرضته قرضا حسنا فإنك بهذا تنال الأجر قبل أن يأتي وقت السداد. قال: فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. وفي النهاية ستأخذ مالك، لكن مع هذا كله لأن نيتك طيبة وأخرته وأنظرته فلك بكل يوم أجر صدقتين اثنتين. ومن أوجه المعروف عباد الله نصرة المظلوم، وما أكثر المظلومين في هذا الزمن لضعف الديانة وللاغترار بالدنيا وطول الأمل، فكم يشكو المساكين وكم يشكو المستضعفون من أولئك الظلمة الذين كانت لهم سطوة أو قوة أو مال أو جاه فيظلم ذلك المسكين. كم يشتكي العمال من ظلم الكفلاء الذين يتسلطون عليهم في أرزاقهم ويضيقون عليهم ويؤخرون رواتبهم وربما كلفوهم فوق ما يطيقون لأنهم يعلمون أنهم محتاجون ولن يفعلوا شيئا. ربما بعضهم يقول اذهب واشتكي إلى مكتب العمل وافعل وافعل، وهو يعرف أنه لو ذهب ربما لا ينصف أو ربما تضيع معاملته في خضم معاملات كثيرة وشكاوى كثيرة، لكن أين الله المنتصر للمظلومين؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة المسلمين قام ليلة من الليالي فزعا وجلس يبكي حتى سالت دموعه على خديه، فاستيقظت زوجته فاطمة لما رأت حزن زوجها خليفة المسلمين يبكي ويبل لحيته بدموعه، فسألته عن السبب فقال: إني تذكرت رعيتي في أطراف الأرض، فتذكرت الأسير المقهور والأرملة الثكلى والجائع المسكين وخشيت، هو الآن لا يقول إني ظلمتهم، يقول أخشى، خشيت أن لا أكون قد قمت بحقهم وعلمت أن حجيجي فيهم الخصيم المحامي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخفت ألا تثبت لي قدم بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن ظلم سيقتص منه في يوم القصاص الأعظم، فليتق الله من ظلم أولئك المساكين. ولهذا ينبغي لنا أن ننتصر لأولئك المستضعفين ولو بالشفاعة الحسنة بقدر ما نستطيع. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الشر فإن ذلك نصر له. ولهذا إخواننا المستضعفون في أنحاء الأرض، المهجرون من بلادهم، المحاربون في بلادهم، المضيق عليهم في أرزاقهم، المبتلون في أعراضهم، نصرتهم واجبة، والسعي إلى رفع المحن والكروب عنهم واجبة بقدر المستطاع. وما أكثر ما يعاني إخواننا المستضعفون في بلاد كثيرة حولنا، وبعض الناس ربما لا يعنيه الأمر شيئا ولا يلتفت لا بصدقة ولا حتى بكلمة ولا بكتابة ولا بتغريدة، يبخل على نفسه بهذا الخير. ولهذا مما يذكر فيشكر ما يكون من قيام جنودنا ومن كان معهم في نصرة إخواننا في أرض اليمن الذين بطش بهم الرافضة بمعاونة من دولة المجوس. ولولا الله عز وجل وما كتب من هذه الحملة العسكرية على بلاد اليمن لربما أصبحت بلاد اليمن جميعا تحت وطأة الرافضة وحصل فيها من البلاء ما الله به عليم. وربما بل ليس هذا بسر، ربما تجاوزت طموحاتهم بلاد اليمن إلى بلاد الجزيرة، وكم سمعنا من كلامهم وعباراتهم التي يظهر فيها الحقد على بلاد الحرمين وأمنيتهم في التولي وفي ولاية مكة والمدينة. ولك أن تتخيل ماذا سيحدث بعد ذلك لو أن الرافضة الأنجاس ملكوا زمام الأمور في مكة والمدينة، ماذا سيصنعون بالناس؟ والتاريخ حافل بأخبارهم ومروياتهم، أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. إذن يا عباد الله، المعروف باب عظيم ينبغي لنا جميعا أن نضرب فيه بسهم على قدر ما يستطيع المرء، كل يبذل ما يستطيع لأن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزين في قلوبنا فعل الخير ويدلنا عليه ويعيننا على فعله ويتقبله منا بأحسن القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، كما أن للمعروف من الخير والأجر الشيء الكثير والفضل العميم عند رب العالمين، فكذلك أيضا له ثمرات ينالها العبد في الدنيا قبل الآخرة. فمن ذلك أن الله يصرف البلاء وسوء القضاء عن ذلك الذي يحسن إلى الناس والذي يسدي المعروف إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني الخاتمة السيئة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، والعياذ بالله. ومن فضائل، بل من أعظم فضائل صناعة المعروف، أنه ييسر لك بعد موتك دخول جنة عرضها السماوات والأرض. والله إنها تستحق أن تبذل فيها الدماء وأن تقطع فيها الأوصال من أجل الظفر بها، فما بالك إذا كان الأمر دون ذلك بكثير؟ الأمر أيسر من ذلك بكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا الجنة أهل المعروف. والمعروف كما سبق لم يخصصه الشارع بأمور خاصة، بل كل ما هو داخل في باب الإحسان وإسداء المعروف للناس فهو داخل من جملة ما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رأى رجلا يتقلب في الجنة بماذا؟ قال: بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فقط كان هناك غصن شوك في الطريق فأبعده، قال يؤذي الناس، إذن رحمة بالناس، رحمه الله. رجل كان ظمآن في صحراء فوجد بئرا فنزل أو استسقى منه وشرب ماء، فلما خرج وجد أكرمكم الله الملائكة كلبا يكاد يأكل الثرى التراب من شدة العطش. فقال هنا لما قال هذا لم تكن هناك كاميرات تصوره ولا أناس ينظرون إليه، إنما قالها وهو لا يعلم، وهو يعلم أن لا أحد ينظر إليه إلا الله. قال لقد بلغ هذا الكلب، بلغ به العطش مثل الذي بلغ مني، فرحمه فرجع مرة أخرى وملأ خفه ماء فسقى ذلك الكلب. قال صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، أدخله الجنة بسقايته كلبا. فلذلك الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. لهذا في المقابل تعذيب الحيوان سبب لدخول النار، ما تقول هذا حيوان؟ يقول عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة في النار تخمشها هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يقول علي رضي الله عنه إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه لخلقه فجعلهم للناس وجوها وللمعروف أهلا يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. عباد الله، المعروف حين يقدم للناس ينبغي أن يتمثل صانعه أخلاقا وآدابا، فمنها أن تشكر الله جل جلاله قبل أن تشكر الناس على ما أنعم عليك به من هذه العبادة. فإذا جعلك الله عز وجل، جعل الله في يديك الخير والمال أو جعلك وجيها، فاحمد الله على هذه النعمة وقم بأداء الزكاة، زكاة هذا الجاه وهذه المكانة، فإن الله عز وجل سيسألك عنها. كذلك عباد الله، أن يكون فعلك للمعروف خالصا لوجه الله، لا تقصد به مدح الناس أو أن يسطر لك في لوحة أو في جريدة أنك أنت المحسن الكبير الفاعل كذا وكذا، لا، اجعل عملك لله. ولهذا الصالحون كانوا يخفون أعمالهم ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما يريدون فقط ما عند الله تبارك وتعالى. كذلك عباد الله، من آداب المعروف أن تبذله لكل من يستحقه، مسلما كان أو حتى كان أو كافرا، إنسانا أو حيوانا. ومن عجائب ما جاء في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم أنه دخل مرة إلى بستان فتى من الأنصار، فلما دخل إلى ذلك البستان كان هناك في طرف البستان جمل، لما رأى هذا الجمل نبي الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه سريعا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس يمسح برأسه في حجر أو بين يدي رسول الله، وعيناه تذرفان، الجمل يبكي. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، ولكنه فهم الإشارة وفهم العبارة، فقال أين رب هذا الجمل؟ من صاحبه؟ قال الفتى الأنصاري أنا يا رسول الله. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله أمرها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، لا تعطيه الطعام وتكلفه فوق طاقته. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لحيوان، فما بالك بمن يشفع لعباد الله؟ أليس هذا أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ وأخيرا عباد الله، فإن من آداب المعروف أن يبذله الإنسان بلا منة، لا يمتن على من أعطاه هذا المعروف أو أسداه إليه. يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح صدره إذا رأى سائلا على بابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ثلاثة لا أكافئهم، يعني لا أستطيع أن أكافئهم لأنهم قدموا لي معروف عظيم. ما هو هذا المعروف الذي قدم لابن عباس، اسمع وانظر إلى الأخلاق العظيمة. قال رضي الله عنه: رجل بدأني بالسلام، ورجل أوسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي، فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله عز وجل. هذا أعظم. من هو؟ سئل: من هو يا ابن عباس؟ قال: رجل نزل به أمر، يعني حلت به مصيبة عليه ضائقة، فبات ليلته يفكر بمن ينزله، من أكلم في موضوع هذا، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. هذا عند ابن عباس يعني شيء عظيم، أنك تختارني أنا من بين الناس كلهم لتشكو إلي أمرك وتطلبني أن أساعدك، هذا فضل عظيم قدمته لي. من يملك هذه الأخلاق العظيمة؟ تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد المحسنين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، اللهم انصُر عبادك المُستضعفين في كل مكان، اللهم كُن لإخواننا المُستضعفين في كل مكان، اللهم كُن لإخواننا في أرض الشام وفي أفغانستان وفي اليمن وفي العراق وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المُستضعفين في أرض الصومال، اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم وسد حاجتهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، سدد رميهم وثبت أقدامهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.